اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد الرد على الدليل الأول من أدلة تحريم الفعل المتجرى به، وكان مضمون الدليل، أكرر المضمون باختصار عاجل، أن نفس الأدلة الأولية يمكن أن يستفاد منها حرمة الخمر المقطوع بخمريته ولو كان القطع مخطئا، يمكن أن يستفاد من بهذا البيان، وهو أن التكليف مجعول لداعي أو بداعي تحريك الإرادة، والإرادة لا تحصل إلا بسبب علم بالشيء، بكون الشيء خمرا دون مجرد كونه خمرا واقعا، إنه لا يكفي، فالمحرك هو العلم، فالحرمة إذن تكون متعلقة بالخمر الذي يعلم، بالسائل الذي يعلم أنه خمر. ثم أضاف صاحب هذا الدليل، أصحاب هذا الدليل، هذه الجملة. المهم أنا أريد هذه الجملة أريد أعلق عليها هذا اليوم، هذه الجملة: ولا يمكن أن يكون المدار على الخمر المعلوم بشرط المصادفة، أي بشرط مصادفة العلم للواقع، كلا، بل المدار على العلم بكون السائل خمر، سواء كان خمرا واقعا أو لا، إذ المصادفة أمر غير اختياري، ومن المعلوم لا تجوز إناقة التكليف بأمر غير اختيار. هذا دليل ردينا هذا الكلام، هذا البيان، هذا الوجه الأول بالنقد مرة وبالحل أخرى. في الحل ذكرت وجهين، الوجه الثالث ردين الرد الثالث، أن يقال إنه ورد في آخر هذا الدليل أن الحرمة لا يمكن أن تناط بالمصادفة، لأنها أمر غير اختياري، ويمكن أن يقال في رد ذلك بأن المولى إذا كان مقصوده أن العلم إذا لم يكن مصادفا ولا مصيبا فلا تكليف ولا حرمة، بحيث ينفي الحرمة عند عدم المصادفة إذا كان هذا هو مقصود له، فلا محذورة لأن عين، لأن هذا في الحقيقة سلب للتكليف عند عدم المصادر، لا إثبات له. ونفي التكليف حالة كون الشيء غير اختياري أمر وجيه، فإن الذي لا يجوز هو إثبات التكليف دون نفيه، وعليه فلا محذور بناء على هذا التعليق، فلا محذور في أن تكون الحرمة منصبة علينا نتيجة هذا التعليق، علينا من منصبة على العلم لكون السائل خمرا بشرط أن يكون خمرا واقعا، فموضوع الحرمة هو العلم زائد خمرية واقعا، وليس هو كمل شقوله موضوع الحرمة وليس هو مجرد العلم كما رامه صاحب هذا الدليل، فإنه أراد أن يقول صاحب هذا الدليل أن كل سائل علم ولو خطأ بكونه خمرا فهو محرم، سواء كان خمرا واقعا أو لا، هكذا أراد صاحب هذا الدليل، رام صاحب هذا الدليل، مع أنه على ضوء ما بينا لا يوجد محذور، لا نجد محذورا، لا يوجد محذور من أو في كون موضوع الحرمة هو بسم الله الرحمن الرحيم العين بكون السائل خمرا بشرط كونه خمر واقعا أيضا، فمجرد العلم لا يكفي، بل العلم زائد الإصابة وكون الشيء وبذلك لا يثبت حرمة فعل المتجرى به، لأن الفعل المتجرى به شنو؟ وشرب ما يقطع بكونه خمرا من دون أن من دون أن يكون خمرا واقعا، هذا فعل متجرى به. وأما مع كونه خمرا واقعا فهذا لا يسمى فعل متجرى به. زين بعد لا أطيع، وهناك أيضا كلام آخر يمكن بيانه لكن أقتصر على هذا المقدار خوف الإطالة. الدليل الثاني على حرمة الفعل، وأنا قلت يمكن الاستدلال بعدة وجوه، الدليل الأول شنو الثاني؟ التمسك بالأدلة الأولية. الدليل الثاني على حرمة الفعل المتجرى به هو التمسك بقاعدة الملازمة، وذلك بأن يقال إن الفعل المتجرى به قبيح. وإذا قبح الشيء عقلا لزم حكم الشارع بحرمته، للملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. وتحقيق حال هذا الدليل يحتاج إلى التحدث من ناحيتين، الأولى في تحقيق حال الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فهل صحيح كلما حكم العقل حكم الشرع أو لا؟ والناحية الثانية في أن قاعدة الملازمة لو تمت فهل يمكن تطبيقها في جميع الموارد التي أحدها مقامنا، أو أن تطبيقها يختص بغير مقامنا وأمثاله؟ والكلام أولا يقع وين؟ في تحقيق حال الملازمة، ونلفت النظر إلى أن مسألة الملازمة وإن كانت تمر على كلمات الأصوليين، في مقام وآخر ولكن لم يعقدوا لتحقيق حالها بحثا مستقلا، سوى أنهم من باب مر الكرام يشيرون لها في مبحث التجري عند التحدث عن حرمة الفعل المتجرى به. وكان من المناسب أن يعقدوا لها بحثا مستقلا كما عقدوا أبحاثا مستقلة علما للملازمات الأخرى، فمثلا عقدوا بحثا تحت عنوان الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وبحث آخر للملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، وهكذا. ومن المناسب إضافة ملازمة جديدة تحت عنوان: هل كلما حكم العقل بقبح شيء أو حسنه يلزم حكم الشارع بحرمته أو وحسنه وحسن أو لا؟ عفوا، بوجوبه أو بحرمته أو وجوبه أو لا، بحرمته ووجوبه أو لا. من المناسب هذا البحث يذكرونه عنوان مستقل، بالرغم من تكرر هذا القاعدة في ألسنتهم كثيرا. إذا هاي كفاية الأصول مثلا، ما موجود الرسائل، ما موجود بين هذا البحث أصلا، ما موجود. بل في مبحث التجربة اجمعوا هاي الجملة الكفاية في الرسائل وشوي يحجون عنها مرور خاطئ على أي. ولا بأس بالتحدث عنها بشكل تفصيلي، فنقول طبيعة التفصيل الذي نقوله احنا مو مقصودنا التفصيل بذات الشكل، لا، فتشيء شوي هنا بلي ململم مرتب على أي حال، لأن التفصيل الكثير هم ناتوا يشوش يضيع على الطالب يضيع الفيصل زين. فنقول: الآراء في مسألة الملازمة ثلاثة. الأول: القول، أول القول بضرورة ثبوت الملازمة، أي كلما حكم العاقل حتما يلزم حكم الشارع، فالملازمة فثبوت الملازمة ضروري وحتمي. ثاني القول بضرورة عدم ثبوتها، وكلما حكم العقل يلزم ألا يحكم الشارع. ثالث نفي الضرورة من الطرفين، فعند حكم العقل بشيء لا يلزم ثبوت حكم الشارع على طبقه، ولا عدم حكمه. هذا دخل. أما القول الأول وهو القول بثبوت الملازمة فقد اختاره جملة من الأعلام، وهو القول بضرورة ثبوت الملازمة ضرورة، فقد اختاره جملة من الأعلام منهم: المرزى قدس الله روحه الشريف والشيخ الأصفهاني، فهذان العلمان الجليلان قالا كلما حكم العقل حكم الشرع. واستدل المرزا على ذلك بالبيان التالي، هذا البيان الذي ألف بالمرزا قدس الله روحه، إن الأحكام الشرعية تابعة للحسن والقبح، فلا يحكم الشارع بوجوب شيء إلا إذا كان حسناً، ولا يحكم بحرمته إلا إذا كان قبيحاً، ومن الممكن للعاقل أن يدرك أحيانا وفي بعض الموارد النادرة وجود المصلحة أو المفسدة في شيء وثبوت الشرط وانتفاء المانعين، وبتعبير آخر يمكن أن يدرك الملاك بكامله كما لو أدرك أن الكذب الضار الموجب لهلاك نبي ومن دون عود منفعة إلى الكاذب، قبيح فإنه هنا يدرك العقل قبح مثل هذا الكذب ووجود المفسدة فيه وعدم المانع من حرمته، فمع هذا الإدراك يدرك العقل أيضا فمع هذا الإدراك يدرك العقل أيضا أن الشارع لا بد وأن يحرم مثل هذا، إذ أحكام الشارع تابعة للملاكات، وحيث أدرك العاقل وجود الملاك بشكل كامل وتام فيدرك ثبوت التحريم أيضا، ولا نريد بهذا أن ندعي أن العاقل متى ما أدرك وجود المصلحة أو المفسدة كفى ذلك في استكشاف حكم الشارع، كلا 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 لا نريد ذلك، بل نريد متى ما أدرك الملاك بشكل كامل. وذلك لا يكون إلا في مجالات نادرة جدا، ولا تقل بعد المرزا يتكلم أن العقل لو أدرك الملاك بشكل كامل. لا 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 شنو؟ أدرك الحكم الشرعي أيضا، ولكن أنى له شنو؟ من إدراك الملاك بشكل كامل. فإنه يقال مرجع هذا الكلام إلى منع استقلال العقل بشيء، يعني بعبارة أخرى لا يمكن العقل أن يستقل بحكم من الأحكام. ارجعوا إلى ذات التالي، وحيث أن العقل له الاستقلالية في الأحكام فلا معنى إذن لمنع استقلاله بإدراك الملاك بشكل تام. لا تقول أم بعد يحكي المرزا، بس هذه الجملة بعد، لعله يوجد مانع من حكم الشارع بالتحريم أو الوجوب كالمشقة مثلا، فيفرض أن مصلحة موجودة بشكل تام والمانع والشرط موجود، ولكن من باب ألا يشق سبحانه على عباده لا يحكم على طبق حكم العام، لا يحكم بالوجوب أو الحرمة على طبق، كما هو الحال في مسألة السواك، حيث ورد لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك، فيدل على أن المانع من حكم الشارع هو شنو؟ هو مشقة. فنحتمل أن المشقة، إذا نحتمل المشقة في كل مورد من الموارد مانع من حكم الشارع. لا تقل فإنه يقال نحن نفترض لا مشقة، عند تحريم الشيء أو عند وجوبه أو وجوبه، فنفترض نحن المشقة غير موجودة، صح؟ إذا المشقة موجودة أو نحتمل وجودها، بل ما نجزم بحكم الشارع.
لكن نحن نتكلم، احنا يكفينا في مورد واحد ولو لإثبات الملازمة، يكفينا ماذا ولو مورد واحد. نفترض أن المشقة غير موجودة، فحينئذ يلزم حكم الشارع. هذا حصيلة ما أفاده، فاذكروا به لعله تهتدوا إلى كيفية جوابه. اللهم صل على محمد وآل محمد.